لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أيطيب عيشان، أيطيب عيشان وابن فاطمة أيطيب عيشان وابن فاطمة نهبت حشاه البيض والسمر تالله أنساهم الطهدين حتى يضم عظامي القبر. هذا لسان الموالي الحسين في حياته، الحسين في قبره، الحسين في آخرته. تالله لا أنساهم الطهدين حتى يضم عظامي القبر. ومشردا ضاق الفضاء به وحسينا، ومشردا ضاق الفضاء به فكأن لا بلد ولا مصر منع المناسك أن يؤديها بمنى، فكان قضاء أهل نحر أفديه مستلما بجبهته حجرا. هذه مناسك الحسين، هذه مناسك أبي عبد الله، أفديه مستلما بجبهته. انت مو تستلم الحجر الأسود بيديك، الحسين استلم الحجر بجبينه. أفديه مستلما بجبهته حجرا إذا ما فاته الحجر، إن فاته رمي الجمار فلقد، إن فاته رمي الجمار فقد أذكى لهيب فؤاده الجمر. عطشان أبو عبد الله، إن فاته رمي الجمار فقد أذكى لهيب فؤاده الجمر. يسعى لإخوان الصفاء وهم فوق الصعيد نسائك جزر، ويطوف حول جسومه. الآن يقف عند مصرع أبي الفضل العباس، الآن يسعى نحو مصرع علي الأكبر، ويطوف حول جسومهم، وبه انتظم المصاب، ودمعه نثر. هالسنة عيدي وحجي، تعينوا بأرض الطفل. هالسنة عيدي وحجي، تعين بأرض الطفل. أرض ضحي بها الصنادي دل ذي حالي وقف، هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الشفق. يلا صوتك وياي وياي. هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الشفق، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. أنا بيت الله وظيل من في طبراتي غريج، والحجر نحري يبين عمي ويتامى يلحجي. اسمع اسمع، تسمع لها حول جسمي من الضرب حنة وضجل، بين عادي والعدو تدري شديدة وليته. بعد بعد ابو علي، صوب لمخرق حرامي وينسلب فوق الثرى. وحسين وحسين، صوب لمخرق حرامي وينسلب فوق، والبس مخيط الدماء وابقى رمية بالعرق. بعد بعد، ويرتفع راسي على ذابل زينب تنظر، ويرتفع راسي على ياييل ذابل زينب، ويل قلبي وتجذب الحسرات كل ما شافت ويلي عندي ضحايا ما احب ضحى ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلة شبان شبان كلهم الارض ترجف والسما تبكي
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن الإمامين الصادقين صلوات الله عليهما: إن الله عوض الحسين عليه السلام عن قتله أن جعل الأئمة في ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء عند قبره ولا تعد أيام زائره جائيا وراجعا من عمره. صدق الإمامان الصادقان صلوات الله وسلامه عليهما. موضوع بحثنا من خلال هذه الرواية المباركة كما اتضح من ليلة البارحة الإمام الحسين عليه السلام والاستثناء السنني. وقد قدمنا لهذا الموضوع بمقدمات ثلاث بينا من خلال إحداها مفهوم السنة وأقسامها، وبينا من خلال المقدمة الأخرى أن السنن قابلة للاستثناء، وبينا من خلال المقدمة الأخيرة دلالات الاستثناء السنني. بعد هذه المقدمات الثلاث نعود إلى موضوع بحثنا، وهو الإمام الحسين عليه السلام والاستثناء السنني. والحديث حول هذا الموضوع يتم في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان المقصود من الاستثناء في سنن التكوين، والنقطة الثانية في بيان مظاهر الاستثناء السنني التكويني للإمام الحسين عليه السلام، والنقطة الثالثة في بيان المقصود من الاستثناء السنني التشريعي، والنقطة الرابعة في بيان مظاهر الاستثناء السنني التشريعي للإمام الحسين بن علي عليه السلام. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من الاستثناء في سنن التكوين. كيف يتحقق الاستثناء في سنن التكوين؟ إذا كانت هناك سنة تكوينية مسيطرة على العالم كله، أن التناسل البشري، أن التكثر البشري لا يتحقق إلا بالتناسل، ثم تستثنى هذه السنة التكوينية بالنسبة إلى عيسى بن مريم عليه السلام، كيف يتحقق الاستثناء السنني؟ ما الذي يحصل؟ فالتفت لي، نحن الشيعة في مقابل الأشاعرة الذين هم الآن يشكلون أغلب أبناء العامة، نحن الشيعة في مقابل هؤلاء نعتقد بأن الكون لم يبنى على الإرادة الجزافية، وإنما الكون كله بني على نظام العلية والمعلولية، بني على نظام السببية والمسببية، يعني أن ما من شيء إلا وله سبب. غيرنا يقول الكون مبني على الإرادة الجزافية، الله تعالى أراد سبب كان لم يكن هنالك سبب، كأن الله سبحانه وتعالى له مثلا رغبات غير منضبطة، إذا أراد صار، ما أراد ما صار، من غير ضوابط أصلا. نحن نقول كلا، الكون لم يبنى على الإرادة الجزافية، بني على نظام دقيق وهو نظام السببية والمسببية. هذا النظام تحدث عنه القرآن الكريم فقال تبارك وتعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني جعل الأمور منضبطة تحت أسباب معينة. وتحدث عن ذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فورد في الرواية المعتبرة عنه: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. الأشياء كلها في الكون كله منضبطة تحت أسباب معينة، ولولا ذلك لتعطل نظام الحياة وحدث الاختلال في نظام العالم. لماذا؟ لأن الطبيب عندما تذهب له وتقول له أنا مصاب بهذه العلة، لا يستطيع أن يعطيك دواء، لأنه لا يعلم بأن هذا الدواء سبب جعله الله لهذا الشفاء، لهذا المرض أم لا، للشفاء من هذا المرض أم لا. أنت المريض تذهب إلى الطبيب، الطبيب يعطيك دواء، تقول والله أنا ما أقدر أستعمل هذا الدواء، لأنه الله ما أوجد الأشياء على نحو الأسباب، وهذا جعله سببا للشفاء من هذا المرض حتى أشربه. الزارع لما يجي يريد يغرس البذور ثم يصب عليها الماء، ما يصب الماء على البذور، لماذا؟ يقول لأن الماء ما جعله الله سببا للإنبات، حياة الطب تتعطل، صناعات تتعطل، الزراعات تتعطل، هذا الصانع الذي يستخدم الحرارة في إذابة الفلزات يقول أنا مو معلوم أن هذه الحرارة لما أستخدمها الآن فإن هذا الفلز يذوب، لأن الله أراد ما أراد، ماكو أسباب منضبطة، ما أعلم. حينئذ لا يقدم على ذلك، يحصل الاختلال في نظام الكون. لذلك بني نظام الكون على السببية والمسببية، فجعل الله لكل شيء سببا، جعل هذا الدواء شفاء لهذا المرض، لذلك يجي الطبيب يقول نعم هذا علاجك يعطيك، أنت المريض تستخدمه لأنك تعلم بأن الله جعله سببا للشفاء، الزارع يقدم على الزراعة بالأمور المعينة لأنه يعلم بأن الله جعلها أسبابا، وهكذا ينتظم نظام الكون وتنتظم الحياة. إذن نحن الشيعة نقول بأن نظام الكون كله مبني على السببية والمسببية، على العلية والمعلولية، جعل الله لكل شيء علة وسببا. زين، إذا فهمنا هذا شلون يحصل الاستثناء في سنن التكوين؟ الاستثناء في سنن التكوين يحصل إما من خلال غلبة علة على علة أخرى في موارد تزاحم العلل، وإما من تأثير علة خفية في موارد عدم وجود العلة. شنو معنى هذا الكلام؟ الاستثناء السنني يحصل إما في موارد غلبة علة على علة في موارد تزاحم العلل. شلون تزاحم العلل؟ مو الله خلق الأشياء على علل وأسباب؟ هذه العلل بعض الأحيان تتزاحم، مثلا الآن أنت عندك نار وعندك رطوبة وعندك جسم يحترق بالنار، السنة التكوينية التي جعلها الله للنار هي ماذا؟ هي الإحراق. النار جعلها علة وسببا للإحراق، والرطوبة جعلها علة تمنع من ماذا؟ من الاحتراق. الرطوبة جعلها علة، لذلك لما انت تجيب جسم تصب عليه ماء ورطوبة ثم تأتي بالنار لا تحرقه، صار استثناء تكويني. لماذا؟ لأن علة تغلبت على العلة الأخرى، الرطوبة علة أقوى من علة النار تغلبت عليها منعتها من التأثير، صار استثناء. صار واضح؟ أو أنه لا تكون هنالك علة وتأتي علة خفية وتؤثر. شلون؟ عيسى عليه السلام ولد من غير أب، يعني ما كانت هنالك علة لوجود عيسى، العلة هي التناسل، العلة هي التلاقح، ولم يحصل هنالك تناسل ولا تلاقح، يعني أن عيسى لا ينبغي أن يوجد لعدم وجود العلة المؤثرة. هنا جاءت علة خفية وأثرت فأوجدت عيسى عليه السلام من غير أب، صار استثناء تكويني. فالاستثناء التكويني يتحقق من سنن التكوين إما بغلبة علة على علة في موارد تزاحم العلل، وإما بتأثير علة خفية في موارد عدم وجود علة مؤثرة. هذا هو معنى الاستثناء التكويني. إذا فهمناه نجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان مظاهر الاستثناء السنن التكوين في شخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. احنا البارحة بينا ما هي دلالات الاستثناء، لا نعيد، نبين مظاهر الاستثناء، لا يسع الوقت لاستيعاب هذه المظاهر، لكن أنا أركز على مظهرين لعلنا نعرف شيئا من شأن سيد الشهداء الحسين. المظهر الأول هو عدم احتساب الفترة الزمنية التي يقضيها زائر الحسين في زيارة الحسين من عمره. سمعت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عنهما عليهما السلام معا الباقر والصادق، إن الله عوض الحسين بن علي عن قتله أن جعل الأئمة من ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائره جائيا وراجعا من عمره. هذا المعنى تكرر ذكره في الروايات كثيرا، ورد في الرواية عنه عليه السلام أيضا قال إن أيام زائر الحسين عليه السلام لا تعد من آجالهم. شنو معنى هذا؟ شنو معنى أن أيام زائر الحسين لا تعد من آجالهم؟ شنو معنى هذا؟ نحن هذا نسمعه، لكن كيف نفقهه؟ هنا المهم. هذا يوجه بتوجيهين. توجيه الأول أن الله تعالى يزيد في عمر زائر الحسين بمقدار الأيام التي أنفقها في زيارة الحسين. الزائر هذا الذي زار الحسين، الله تعالى كم قدر له من العمر؟ قدر له مثلا 30 سنة. راح إلى زيارة الحسين وقضى شهر كامل في زيارة الحسين. الله يضاعف عمر الإنسان، يصير 30 سنة وماذا؟ وشهر. الشهر الذي قضاه في زيارة الحسين يزيده الله في عمره. هذا المعنى تؤيده بعض الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال مروا، يعني مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام، فإن إتيانه يزيد في الرزق 1، ويمد في العمر 2، ويدفع مصارع السوء. ميتة السوء يدفعها زيارة الحسين عليه السلام. فإذا المراد من أن أيام زائر الحسين لا تعد من عمره أنها ماذا؟ تزاد في عمره. هذا توجيه. جئ إلى التوجيه الثاني وهو المهم الذي يبين كيف حصول الاستثناء السنني على شرف الحسين عليه السلام. توجيه الثاني أن أيام زائر الحسين، أيام زيارة الحسين لا تحسب من عمر الزائر من باب الطي الزماني. شنو يعني من باب الطي الزماني؟ هنالك طي للمكان وهنالك طي للزمان، وهذا طي الزمان يحصل للأولياء، يحصل للأنبياء، يحصل للأئمة. شلون طي الزمان؟ شنو معنى طي الزمان؟ طي الزمان معناه أن الإنسان يعيش حدثا معينا هذا الحدث المعين بطبيعته يستغرق مدة طويلة ولكنه يعيشه في مدة قصيرة جدا، يطوي الزمان يطوي. شلون هذا؟ هل أجيب لك مثال قرآني؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذا خطاب من؟ خطاب نبي الله سليمان عليه السلام لجنوده. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، بعرش بلقيس. وسليمان كان في أين؟ في فلسطين. وعرش بلقيس أين؟ في اليمن. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. هذا مو فد شيء، أنت قبل ما تقوم أجيبه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الاتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين كم يستغرق مدة زمنية؟ مثلا شهر من الزمان. هذا طوي له الزمان فجاء به في أقل من لحظة. شايف شلون طي الزمان؟ طي الزمان معناه أن يعيش الإنسان حدثا يستغرق مدة طويلة، يعيش هذا الحدث في أقل من لحظة، في أقل من ثانية. زين، نجي إلى الرواية. ولا تعد أيام زائره جائيا وراجعا. ماذا من عمره؟ ما الذي يحصل هنا؟ ما يزاد في عمر الإنسان، لا ما يزاد، لكن هذه الأيام التي يعيشها الإنسان في زيارة الحسين لا تقتطع من عمر الإنسان. شوف، توجه شوية. الآن أنت كلما عشت أياما اقتطعت من أين؟ من عمرك. هذه سنة تكوينية. عمرك 30 سنة، أنت عشت منها 10 سنوات اقتطعت من ماذا؟ من 30، بقيت 20. هذه سنة تكوينية حاكمة على الكون كله. كلما عاش الإنسان زمانا اقتطع من عمره، لكن هذه السنة التكوينية لا تجري لزوار الحسين، لا يقتطع من أعمارهم. لماذا؟ يعيش 10 أيام لكنها لا تقتطع من عمره. كيف يطوى الزمان لزائر الحسين من حيث لا يعلم؟ هذه 10 أيام تطوى في لحظة واحدة، فلا تقتطع من عمر الإنسان، كرامة لسيد الشهداء الحسين. هذا مظهر من مظاهر الاستثناء السنن التكويني للإمام الحسين. نجي إلى مظهر آخر، عدم محدودية ثواب البكاء على الحسين. هذا أيضا مظهر من مظاهر استثناء السنن التكويني. شلون؟ التفت لي. كل عمل يعمله الإنسان كان عملا صالحا أم كان عملا طالحا، كل عمل توجد بينه وبين الجزاء المترتب عليه علاقتان تكوينيتان. العلاقة الأولى علاقة بين أصل العمل وبين الجزاء، يعني كل عمل لا بد أن يترتب عليه ماذا؟ جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هناك علاقة تكوينية بين أصل العمل وبين الجزاء المترتب عليه، وهذه العلاقة على نحو العلية والمعلولية عند مشهور العلماء. بعضهم يقول على نحو التجسم، بعضهم يقول على نحو الجزاء القانوني. المشهور أنها على نحو العلية والمعلولية. يعني ماذا؟ يعني شايف أنت لما تاخذ بذرة صغيرة تغرسها تتحول إلى نبتة، هذه النبتة معلولة لعملك، أيضا جزاؤك يوم القيامة معلول لماذا؟ لعملك. أنت عملك الآن في الدنيا علة لجزائك في الآخرة. والله مو تجي يوم القيامة تقول والله شلون الله اختار لهذا العقاب، هو ما اختار، أنت الذي اخترت هذا العقاب، لأنك أقدمت على علته فحصل ماذا؟ المعلول في الآخرة. شايف كيف؟ فهناك علاقة بين أصل العمل وبين الجزاء. هذه واحدة تفت لي شوية. هناك علاقة أخرى تكوينية بين مقدار العمل ومقدار الجزاء. يعني أن الجزاء يكون ماذا؟ بمقدار العمل. هذا في جانب العقاب واضح، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هناك علاقة بين مقدار العمل ومقدار الجزاء، هذا في العقاب واضح. تقول لكن هذا في الثواب مو هكذا، لأن في الثواب القرآن يقول من جاء بالحسنة فله خير منها. صحيح العمل الحسن يتضاعف جزاؤه، لكن يبقى الجزاء محدود. مثل ما العمل الحسن محدود، أيضا جزاؤه مهما تضاعف ماذا؟ محدود. هذه علاقة تكوينية بين العمل وبين الجزاء، علاقة بين مقدار العمل ومقدار الجزاء. كل جزاء عمل له مقدار معين ومحدود، أيضا جزاؤه يكون ماذا؟ محدودا. يعني انت لما نجي يوم القيامة صليت، هذه صلاتك لها ماذا؟ جزاء معلول لها. طيب صلاتك محدودة او غير محدودة؟ محدودة، استغرقت منك كم دقيقة؟ 5 دقائق. ايضا جزاؤك يكون ماذا؟ محدودا. تقدم لك مثلا حورية في الجنة، يقال هذه جزاء الصلاة. يقدم لك قصر في الجنة، يقال هذا جزاء ماذا؟ جزاء الصلاة. خلاص انتهى. مقدار عملك قدم له جزاء بمقداره، هذا محدود وهذا محدود. هذه السنة التكوينية الحاكمة على الأعمال كلها، يستثنى منها جزاء البكاء على الحسين. ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال كل شيء له ثواب إلا الدمعة. يعني ماذا؟ يعني كل شيء له ثواب محدود إلا الدمعة على الحسين، ثوابها غير محدود. شلون؟ انت تروح القيامة يعطوك قصرا، يقول لك هذا ثواب الصلاة، انتهى. لما تحضر يوم القيامة، الدمعة على الحسين ثوابها يتجدد في كل وقت، ما ينتهي. الآن يعطونك قصرا، الآن يعطونك خمرا من خمور الجنة، الآن يعطونك حورية، في كل آن يتجدد يتجدد ثواب الدمعة على الحسين، وهذا فقط للبكاء على الحسين عليه السلام، كل شيء له ثواب إلا الدمعة لا ثواب يحدها. يعني ماذا؟ يعني ستحظى ببركات دموعك على الحسين في كل لحظة من لحظات يوم القيامة، في كل آن سترى بركات دموعك على الحسين. مو يقول لك هذا قصر وانتهى الأمر، وهذا من لبن الجنة وانتهى الأمر، وهذه حورية وانتهى الأمر في مقابل الصيام. لا، الدموع على الحسين ثوابها يتجدد، يتكرر، يتراكم على مدى يوم القيامة. هذا الخرق السنني فقط لسيد الشهداء الحسين. إذن هناك استثناءان سننيان مرتبطان بسنن التكوين لسيد الشهداء الحسين عليه السلام. نجي إلى النقطة الثالثة، هذه تحتاج إلى صلوات جيدة منكم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد.
النقطة الثالثة من حديثنا هي بيان المقصود من الاستثناء في سنن التشريع. بعد أن بينا المقصود من الاستثناء في سنن التكوين، ما هو المقصود من الاستثناء في سنن التشريع؟ وبعبارة أخرى، كيف يتحقق الاستثناء في سنن التشريع؟ الآن لما نحن نقرأ الآية المباركة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عندنا سنة تشريعية حرمة أكل لحم الخنزير، يجي الشارع يقول إلا للمضطر، هذا استثناء من سنن التشريع. شلون يحصل؟ كيف يحصل هذا الاستثناء في سنن التشريع؟ التفت لي. الأحكام الشرعية، تجب الصلاة، يحرم شرب الخمر، يحرم الزنا، هذه الأحكام. الأحكام الشرعية كيف تصدر من الله سبحانه وتعالى؟ هل تصدر من الله هكذا جزافا؟ لا، تمر بمراحل مسبقة وبعد ذلك تصدر من قبل المولى تعالى. أحكام الشرعية ما تصدر جزافا، مو لبالك الله على مزاجه يعني يقول الصلاة واجبة واجبة، صيام واجب واجب، الخمس واجب واجب، الزنا حرام حرام، مو مسألة مزاج. لا، حكم الشرعي يمر بمراحل قبل أن يصدره الله للناس. شنو هذه المراحل؟ مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاكات، والمرحلة الثانية مرحلة المحبوبية والمبغوضية. شنو معنى ذلك؟ يعني الآن الله يريد يؤمرنا بالصلاة، زين، يشوف أن الصلاة توجد فيها مصلحة للناس أو لا توجد، هذا أول شيء. لما يريد ينهانا عن شرب الخمر، يشوف أن شرب الخمر فيه مفسدة أو ليست فيه مفسدة، مصالح ومفاسد هذه عبر عنها ملاكات الأحكام. أول مرحلة يشخص فيها الشارع أن ما يريد أن يأمر به فيه مصلحة أو فيه مفسدة، هذا أول شيء. وإحنا الشيعة نتميز على غيرنا، نقول الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ما أصدرها الله جزافا، لا، أصدر وجوبا يعني هناك مصلحة، أصدر استحبابا يعني هناك مصلحة، أصدر حراما كراهة يعني هناك مفسدة. زين، هذه المرحلة الأولى. اجي المرحلة الثانية، مرحلة المحبوبية والمبغوضية. يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى عندما يرى في الصلاة مصلحة يحبها، وعندما يرى في الزنا مفسدة ماذا؟ يبغضه. عندما يرى في شرب الخمر مفسدة يبغضه. عندما يرى في سماع الأغنية مفسدة يبغضه. عندما يرى في النظر إلى الأجنبية مفسدة يبغضه. أول شيء المولى يرى هناك مصالح ومفاسد أم لا؟ إذا شاف مصلحة أحب ما فيه المصلحة، إذا شاف مفسدة أبغض ما فيه المفسدة. إذا خلصت هالمرحلتان اجي مرحلة إصدار الحكم. المولى شاف الصلاة فيها مصلحة أحبها، قال وأقيم الصلاة. شاف الزنا فيه مفسدة أبغضه، قال ماذا؟ ولا تقرب الزنا. إذن المصالح الأحكام الشرعية ما تصدر جزافا، وإنما تمر بمرحلتين قبل صدورها، مرحلة ملاكات مصالح ومفاسد ومرحلة محبوبية ومبغوضية. زين، في موارد الاستثناء السنني في سنن التشريع ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن المصلحة تتغلب على المفسدة، أو أن المفسدة تتغلب على المصلحة، وتبعا لذلك تتحول المحبوبية إلى مبغوضية، أو المبغوضية إلى ماذا؟ إلى محبوبية. خل أوضح لك الفكرة. الآن الكذب حرام أم لا؟ حرام. إذا حرام يعني فيه ماذا؟ مفسدة. وإذا وجد فيه المولى مفسدة ما الذي يحصل؟ يبغضه. وإذا أبغضه حرمه، قال حرام، صحيح؟ زين، الكذب لأجل إصلاح ذات البين، زوجان مختلفان حياتهما الزوجية مهددة بالانقطاع والانتهاء، ويتوقف علاج هذه الحياة الزوجية على الكذب. اجي بس تقول للزوجة ترى مدحش فلان، وما مدح ولا قال كلمة حسنة، ترى زوجش اليوم معك أم فلان، وخوش تطبخ وخوش تنفخ وخوش تروح وخوش تسوي، وهذا الزوج كذلك. هذا الزوج أيضا يقول إلى ترى أم فلان اليوم تقول بعد أبو فلان لو أدور الدنيا ما حصل مثله، وهي تقول يا الله وفراقه. لكن إصلاح ذات البين يتوقف على كذب بهذا المقدار، هذا الكذب حرام أو حلال؟ فقهاء يقولوا حلال. إذا كان يتوقف إصلاح ذات البين على الكذب، الكذب هني يصير حلال. هني شو اللي صار؟ اللي صار أن المصلحة تغلبت على المفسدة، لما تغلبت صار هذا محبوبا، فصار ماذا؟ مستحبا أو واجبا أو مثلا حلالا. العكس كذلك. الآن الصدق واجب أو غير واجب؟ واجب، يعني أن فيه ماذا؟ مصلحة. ولما كانت فيه مصلحة ماذا حصل؟ أحبه المولى، ولما أحبه حكم بماذا؟ بوجوبه. زين، إذا كان الصدق يترتب عليه إراقة دم مؤمن، يعني أنا مجرد الآن أقول الصدق السيف انتهى، فلان راحت، هنا الصدق واجب أو حرام؟ هنا الصدق حرام. إذا كان يترتب على الصدق إراقة دم مؤمن أو هتك عرض مؤمن، الصدق يكون حراما. هنا ما الذي حصل؟ المفسدة تغلبت على المصلحة، والمحبوبية تحولت إلى ماذا؟ إلى مبغوضية، فصار الصدق هذا حراما. شايف كيف؟ إذن الاستثناء السنني يحصل بماذا؟ بغلبة المصلحة على المفسدة، أو المفسدة على المصلحة، وتبعا لذلك تتحول المحبوبية إلى مبغوضية، والمبغوضية إلى محبوبية. فهمنا؟ انجي إلى النقطة الرابعة، وهي بيان مظاهر الاستثناء السنني التشريعي للإمام الحسين عليه السلام. أيضا هنا لا يمكن أن نحيط بمظاهر الاستثناء السنني التشريعي، ولكن نقتصر على ذكر مظهرين على سبيل العجال. المظهر الأول هو جواز الاستشفاء بتربة الحسين، جواز أكل تربة الحسين. شوف، لاحظ معي، أكل التراب حلال أم حرام؟ حرام. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: أكل الطين والتراب كأكل الميتة ولحم الخنزير. تماما، أكل التراب في مبغوضيته عند الله كمبغوضية أكل لحم الخنزير، وهذا الحكم ما يفرق فيه بين تربة وتربة، ولو كانت تربة مقدسة، أكل التراب فيه مفسدة، ولأجل أن فيه مفسدة حرمه الله، ولا يفرق في ذلك بين تربة وتربة. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: لا تأخذوا من تربتي شيئا، لا تتناولوا عفوا من تربتي شيئا لتتبركوا به عن طريق الأكل، يعني لا تتناولوا من تربتي شيئا لتتبركوا به، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة قبر جدي الحسين، فإن الله جعلها شفاء لأوليائنا وشيعتنا. هنا ما الذي حصل في تربة الحسين؟ هذه التربة لامست جسد الحسين، صارت هناك مصلحة غالبة على ماذا؟ على المفسدة، فأحل الله الأكل من تربة الحسين وما أحله من غير تربة كربلاء. هذا استثناء سنني في سنن التشريع فقط لسيد الشهداء الحسين. انجي إلى المظهر الثاني، المظهر الثاني هو جواز بل استحباب الجزع على الحسين. هذا استثناء من سنن التشريع. لماذا؟ لأن الجزع على غير الحسين مكروه. ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين بن علي. الجزع ما هو؟ الجزع نقيض الصبر، إبراز شدة الألم وإظهار شدة الحزن، يعبر عنه بأنه جزع. ترى واحد يبكي بكاء عادي، هذا ما يسموه جزع. الجزع إظهار شدة الألم. شلون؟ مثلا بالبكاء المرتفع اللي يعبر عنه بالنوح، أو بالبكاء مع الصراخ الذي يعبر عنه بالعويل، أو بالبكاء مع تعداد محاسن المبكي عليه الذي يعبر عنه بالندب، هذا كله جزع. هذا الجزع بالبكاء. وأكو جزع بالقول بالكلام. صاحب المصيبة يقول وا ويلا وا مصيبتا وا فاجعتا وا حسينا، هذا كله جزع. هذا جزع نقيض الصبر. هذا الجزع إبراز شدة الألم. هذا الجزع مكروه في كل أحد سوى الحسين والمعصومين. وتارى الجزع يكون بالفعل، مو بالدموع ولا بالأقوال، بل بالأفعال. يضرب الإنسان على رأسه، هذا جزع. يأخذ التراب يحثوه على وجهه، هذا جزع. يمزق ثيابه، هذا جزع. يضرب على فخذيه، هذا جزع. الجزع على الميت مكروه إلا أن يكون الجزع على الحسين. يعني ماذا؟ يعني أن الجزع فيه مفسده، ويبغضه المولى لأجل مفسدته، ولكن الجزع على الحسين تكون فيه ماذا؟ مصلحة تتغلب على المفسدة، فيكون محبوبا للمولى فيأمر به. لذلك يقول الجزع على الحسين مستحب. وهذا هذه الرواية تجعلنا نفهم كيف أن الشريعة المقدسة تستوعب الشعائر الحسينية المستجدة. واحد يقول فهمنا، تقول البكاء على الحسين مستحب، ما يخالف، لأن البكاء كان في زمن المعصومين والمعصومين تحدثوا عنه. تقول اللطم على الحسين أيضا مستحب، ما يخالف، فهمنا، اللطم كان موجود من زمن المعصومين وقالوا مستحب. بعد هذا تأخذوا سلاسل وتضربون على الظهور، خب هذا ما كان في زمن المعصومين، شلون إذا صار مستحب والفقهاء يقولوا مستحب، مع أن الشارع لم يصدر فيه أمرا ولم يصدر فيه خطابا. الشريعة تستوعب هذه الشعائر المستجدة من خلال الأدلة العامة. كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين. والضرب بالسلاسل على الظهور من مصاديق الجزع فيكون ماذا؟ مستحبا لوجود المصلحة فيه. كل ما كان جزعا على الحسين، واحد ياخذ طين يضعه على ملابسه على رأسه كما هي سيرة بعض المراجع العظام، واحد يمزق ثوبه حزنا على هذا، كله جزع يثاب عليه الإنسان. هذا مظهر استثنائي من سنن التشريع فقط للحسين، والحسين مظهر الاستثناءات، ليس فقط في سنن التكوين وليس في سنن التشريع فحسب، بل الحسين مظهر الاستثناءات حتى في مصيبته. مصيبة الحسين مصيبة استثنائية. وإذا تريد تعرف شلون مظاهر الاستثناء في مصيبة الحسين، تعال اسمع وصية الحسين لمحمد بن الحنفية. الحسين ناوي يروح إلى كربلاء، يخرج من أرض مكة، محمد بن الحنفية جاء لوداع أخيه الحسين. الإنسان عندما يكون قريبا من الموت تكون عنده وصية يوصي بها، والحسين أيضا لابد تكون عنده وصية يوصي بها، وأكو وصية يصورها بعض الشعراء الموالين يعطيها الإمام الحسين لمحمد بن الحنفية، وهذه الوصية تتضمن استثناءات مصيبة الحسين. خويا محمد هاك خذ هذه الوصية، خويا محمد هاك خذ هاي الوصية، تدري بما أرجع من أرض الغاضرية، وجاب الوصية حسين وسلمها بيمينه، وبس ما نظرها محمد تزايد ونين، وكل ما قراها تجري من دموع عيناي، وعلى حبرها سالت دموع جري. شو شايف فيها محمد؟ شنو شايف في الوصية؟ والله نادى يا خويا وصيتك، والله غريب ويا ويا، نادى يا خويا وصيتك والله، ليش ليش؟ لا غسل بيها ولا كفن، والله عجيب. وحسينا نادى يا خويا مصيبتك، والله غريب، لا غسل بيها ولا كفان، والله عجيب. قلبي يقول بهالسفر تجري مصيب، ظليت انا حاير يا خويا بهالوصيب. أبو علي المؤمن يوصي بتجهيزه بتغسيله، لكن أشوف الوصية خالية. أبا عبد الله يجاوب الحسين، قال للشهيد حسين كل ميت يجهزه وبعد الغسل ويا الصلاة لازم يدفنوا، لكن انا دون الخلاق جسمي يتركوا، وتلعب على صدري خيول الاعوجي. وحسين شلون استثناءات للحسين؟ بعد ها اسمع، دون الخلايق مختلف يا محمد امري. ليش ابو علي وقت احتضار الشمار دايس فوق حسين؟ دون الخلايق مختلف يا محمد امري. قول ويا وقت احتضار الشمار يصعد ضامي اصيحا بي وحزه وداد
طحين ضلوع الأعوجي حسينا يا خويا هو كلمين يموت من الموالين يغمضوا عيونه ويسبلوا شماله واليمين اقول وانا ترى الجمال يقطع من اليد حسينا وانا ترى الجمال يقطع من اليد وابقى على التربان وثوبي مو عليه عظم الله أجوركم ارتفعت الضجة من ابن الحنفية وحسينا صرخ أهل بيته وإماما صعد الإمام على ظهر جواده أقبل المسلمون ينادون في أمان الله في دعة الله خرجت ضعينة الحسين كل ساعة عباس ونزل يا علي يا علي كل ساعة عباس ونزل محمل الحور يعد يا علي يا علي كل ساعة محمل الحور يعد ليتك يا عباس اتحاضر ودعها ودعها يوم طلعت من كربة كل ساعة وإن جات عصر ويضرب خورة تكحر مال وهي تصيح حسين هذه نساؤك من يكون إذا سرى للشام سائقها ومن حاديها قل 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 أيسوقها زجران بضرب متونها حسين أيسوقها زجران ضرب متونها والشمر يحدوها بسيب أبي عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تسبل
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين
سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.